من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الأمين وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حقيقة وضع الألفاظ إلى المعاني والعلقة الوضعية بين اللفظ والمعاني، ومر بنا أنه هناك اختلاف في الأقوال في الأعلام بين الأعلام في تصوير حقيقة هذه العلاقة الوضعية بين الألفاظ والمعاني. ومر أن هذا يؤثر على مراتب الدلالة وحقيقة دلالة، يعني تحليل حقيقة دلالة الألفاظ على المعاني، حقيقة دلالة الألفاظ على المعاني. ومن الأمور المؤثرة طبعا يذكرها الأصوليون فيما بعد العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، حقيقة المعنى الحرفي، حقيقة المعنى الحرفي في مقابل المعنى الاسمي. طبعا المعنى الحرفي مقابل المعنى الاسمي مبحث حساس كثير الآثار والفوائد، لأن جملة من مباحث الألفاظ في علم الأصول التي هي من يوميات الاستنباط مسألة هيئة الأمر، هيئة النهي، هيئات الجمل، ما شابه ذلك، قيود الأمر، قيود النهي، قيود المأمور به، قيود المنهي عنه. بالتالي مبحث القيود هو مبحث جدا 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 مصيري، قلب النابض لبحث الاستنباط والحكم. من يميز الإنسان بين دي المباحث أنواع القيود وما شابه. فلاحظ هاي كلها حلقات سلسلة تتبع بعضها البعض، تنشأ من مبحث العلقة الوضعية تنجر إلى كيفية وضع الألفاظ المعاني، بالذات مفرق الحرف، معنى الحرف عن معنى الاسمي، معنى الإخبار عن معنى الإنشاء، وتجر حلقات بعضها وراء بعض تشكل خريطة مباحث الألفاظ. لأن مبحث المعنى الاسمي أو الحرفي ينجر حتى إلى بحث العام والخاص، أدوات العام والخاص بعضها اسمية بعضها مثلا حرفية، كيف تكون كذا ولم جرى. فإذا في جانب الدلالة تحقيق وتحليل حقيقة العلقة الوضعية يؤثر على كل دي الحلقات التي تتعاقب بعضها البعض. فإذا ليس مبحث يعني كما قد يتخيل من طرف الأنشطة الفكرية ولا ضرورة له، له مهم، له أهمية وله تداعيات كثيرة جدا. فمر بنا أنه هذه العلاقة الوضعية البعض أراد أن يصور العلاقة بين اللفظ والمعنى تارة على مستوى الدلالة التصديقية، تارة على مستوى الدلالة التصورية. ونفس التمييز، ما هو الدلالة، ما هي الدلالة التصورية، ما هي الدلالة التصديقية، أمر مهم. الدلالة التصديقية من باب العلامة اليسيرة فيها أنها كاشفة عن واقع، يعني حاكي عن واقع إما موجود فتكون صادقة أو غير موجود فتكون كاذبة. هل معنى الدلالة التصديقية؟ أما الدلالة التصورية ليست في صدد الحكاية عن واقع موجود أو غير موجود، مجرد إثارة تصور، مجرد إثارة تصور. فهل العلاقة بين اللفظ والمعنى على صعيد الارتباط اللفظ مع المعنى على صعيد الدلالة التصديقية أو على صعيد الدلالة التصورية؟ زي التصديقية المراد بها ماذا؟ المراد بها كون المعنى مراد للمتكلم، مراد استعمالا، كون المعنى مراد للمتكلم استعمالا طبعا هذا يعني يحتمل حقيقة ولا حقيقة، يعني المطابقة ولا مطابقة، فتكون تصديقية. ما أن نضم الإرادة الاستعمالية للمعنى لا محالة، لا محالة سوف يكون عند في البين مفاد تصديقي أن هذا المعنى أراده المتكلم ولو استعمالا حتى في الهزل مثلا. فمن ثم تسمى هذه المرحلة من الدلالة ومن المعنى يسمى تصديقي، تصديقي فيه صدق أو كذب. فهل يا ترى العلاقة اللفظية تبدأ بين اللفظ والمعنى في هذه المرحلة والدرجة وهي الإرادة الاستعمالية، يكون المعنى مستعمل مع أن الإرادة خارج عن المعنى؟ بلا شك إرادة المعنى إرادة المعنى استعمالا، هذه الإرادة من المتكلم خارج عن المعنى. اللفظ يوضع فقط بإزاء المعنى لا بإزاء المعنى بقيد الإرادة، لكن في ظرف كونه، في مرحلة كونه مراد استعمالا. طبعا التدقيق لطيف من الوصولين أيام ما كان. فهل يا ترى العلاقة الوضعية هي علاقة بين اللفظ والمعنى حين استعماله، حين إرادة استعماله في المرحلة؟ سقط وعيد سأل أخوه ما الفرق بين المعنى الاستعمالي والمعنى الوضعي؟ على هذا النظرية التي تبناها الشيخ علي محقق النهاوندي صاحب كتاب تشريح الأصول وتبناها بقوة السيد أخوي رحمة الله عليه، نعم يكون المعنى الوضعي إذن يبدأ في مرحلة المعنى الاستعمالي، ولا تكون الإرادة الاستعمالية أو قيد الاستعمال مأخوذ في المعنى لكن في ظرفه، في ظرفه على المجرى. طبعا هذا بحث حساس سيأتي في المعنى الحرفي ويؤثر على كل مباحث الألفاظ والحجج، الفرق بين الظرف وبين القيد، ما هو الفرق بين القيد وبين الظرف؟ مبحث صناعي حساس يأثر في مواطن عديدة. الظرف ليس بقيد، ليس بقيد الحكم أو قيد الشيء، ولكن الظرف، لكن القيد قيد، في فرق بينهم. هذا أيضا من النواميس الأصولية التي عولوا عليها، ويعني مهم، مبحث مهم إذا في كل مباحث يوميات الاستنباط، كيف يفرق الإنسان بين مثلا تذكر أشياء في الآية في الرواية في الأحكام، هل كل ما ذكر قيد لبعض ظرف؟ إذا كان ظرف إذا ليس قيدا، وإذا لم يكن قيد أصلا ليس له دخالة في الحكم مثلا. هي نقطة جدا مهمة، دي من نفائس بحوث هذه التدقيقات الأصولية، يفرقون بين القيد والظرف، ثم القيد بين قيد الحكم وقيد الفعل، الحكم يطاع الفعل اللي يعبر عنه المتعلق قيد الفعل. فهذه التدقيقات جدا مهمة. أمس طبعا بمناسبة آية الصيام في التفسير اشتباه العام بين أن يكون السفر قيد حكم أو قيد الصيام قيد فعل، جعلوه مثل مثابة قيد الفعل مثلا لأنه قيد حكم. على كل فهذا ينجر إلى قولهم بمشروعية الصيام في السفر عدم تمييز القيود. فهذه نقاط إذن مهمة، صحيح تبدأ من مبحث الواضع لكن هي شيئا فشيء يصير نوع تدقيق في الاستنباط اليومي في الألفاظ في الآيات في الروايات. ومنظومة القيود منظومة مهمة معقدة وحساسة يترجى فيها الفقهاء مع بعضهم البعض، يعني في المناكفات العلمية الدقيقة. على تقدير فإذا مبحث هذا مبحث الوضع وما يجره من مباحث أخرى مهمة. فإذا هناك نظرية في العلاقة في الوضع وفي العلاقة الوضع، النظرية ما هي؟ تقول أن اللفظ له علاقة بالمعنى في ظرف الاستعمال، في ظرف الاستعمال قيدها في ظرف الاستعمال. هذا اصطلاح ناموسي عند الأصوليين، تعبر بظرف غير تعبر بقيد حتى عند الفقهاء. نعم لازم يفرق الإنسان بينهما. فإذا على مبنى السيد الخوئي وقبل المحقق النهاوندي الشيخ علي كان يعني هو طبقة زمنا يعني قبل الشيخ الأنصاري، لكن الشيخ الأنصاري أدركه، هو من تلاميذ الوحيد البغاني أو تلاميذ تلاميذ الوحيد يعني الطبقة الثانية على إيه طبعا من الطبقة الثانية من تلاميذ الوحيد على البغاني. على أي تقدير كتابه موجود وفي نكات لطيفة تشريح الأصول. نعم كتاب تشريح الأصول، فهو يلتزم هذا. طبعا هذا المبنى ربما موجود عند بعض المناطق القدماء أو الفلاسفة وكذا، إنه اللفظ إذا دلالة اللفظ على المعنى تصديقية، لما يقال تصديقية يريدون هذه النكتة. عاصمة
اليزن
متوفي أصلا في اشتباه لعل في اشتباه أي ف إذا المعنى التصديقي الدلالة التصديقية ماذا؟ المعنى التصديقي أو الدلالة التصديقية تكون هكذا بأن المعنى ليس معنى تصوري في نفسه بل بلحاظ وقوع شيء أو لا وقوع يكون تصديقي. فإذا يعني اقترانا بالإرادة السمعية عدم اقترانا. أما المعروف المشهور جدا 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 أن العلقة الوضعية علاقة بين اللفظ والمعنى بما هو هو، اللفظ والمعنى بما هو، أصلا لا ربط للمدلول التصديقي في شيء في العلقة الوضعية، نفس المعنى مع اللفظ. فإذن هذه أحد الجهات الحساسة في يجب أن تنقح في نظريات العلقة الوضعية وحقيقة الواقع بين اللفظ والمعنى، جهة هذه لابد من تحريرها وتنقيحها قام بها العلم. جهة أخرى في العلقة الوضعية، هل كما مر بنا هل العلاقة الوضعية ذاتية أم اعتبارية أو قل تكوينية أو اعتبارية؟ طبعا ولو هذا المعنيين، فهناك من يذهب إلى أن العلاقة بين اللفظ والمعنى تكوينية أو ذاتية وما شابه ذلك، هناك من يذهب إلى أنها اعتبارية واحدة كما مر بنا أمس، وهناك نظرية الميزة المعيني وجماعة قبل وبعد من الإعلام يذهبون لأن العلاقة بين اللفظ والمعنى بين لا هي تكوينية وذاتية محضة ولا هي اعتبارية محضة تجمع، شبيه ما مر بنا قبل مباحث معلمة عندما يقال مثلا الصلاة مركب اعتباري، لا يراد من ذلك أن كل ما في الصلاة اعتبار، مر بنا هذا المبحث، بل جهات عديدة للتكوينية موجودة في الصلاة، كيفية الانحناء إلى الركوع هاي تكوينية، كيفية السجود تكوينية ومواد معتبرية، كيفية القيام يعني يصطلب الإنسان، يعني أجزاء الصلاة في ذاتها تكوينية، اعتناء فيها في مركب معين اعتبار. فلأن الصلاة كلها عندما يقال الصلاة مركب اعتباري لا يعني لا يريدون من ذلك أن ليس فيها جهة تكوينية، غالبة تكوينية، حيثية اعتبارية، أي مر بنا سابقا هذا المبحث. هنا أيضا هذه النظرية الثالثة في الوضع تريد تقول هكذا، تريد تقول بأن الوضع لا هو تكويني محض ولا هو اعتباري محض، بين بين، ويستشهدون كما مر بإرشاد الآية الكريمة الرحمن في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، كما مر بنا. المهم هذه جهات من النظريات الثلاث موجودة، أنها اعتبار محض ولا مجرد. طبعا بما مر بنا في مبحث الاعتبار استعرضنا فقط نظريات بشيء يسير من الشواهد، ولم يعني ندخل فيه بشكل مبسوط ومفصل. حتى الاعتبار هو تكوين كما مر، اعتبار عقلي، هو اعتبار بالدقة عقلي وناشئ من تكوين، فلا محل فيها جهة تكوينية في الجملة إجمالا موجود بين في العلاقة بين اللفظ والمعنى، في العلاقة بين اللفظ والمعنى، بالتالي في الجملة إجمالا العلاقة تكوينية. مضافا لأنه الآن حتى بعد تحريات اللغات، التحريات الحصرية الحديثة في اللغات، مثلا شاهدوا في لغات مشتركة بين الأطفال، وهذه اللغات التي بين الأطفال هي تتبلور لما يكبرون، مثلا لفظ ما الأم أو ماما هي لغة مشتركة بين كل بشر، حتى قريت بارم بابا مثل كذا، لا بالتالي صارت وضعية، الآن صارت وضعية هي تتبلور. هو الذي يريد أن يتكون بين بين يريد أن يقول تكوينية طبيعية تتبلور بزخرفة وهندسة وهندام اعتباري، ولا هي في الأصل المجرة. النظرية الثالثة من نظرة النائيني أنها ممزوجة بين التكوين والاعتبار، لا يريد أن يقول كلها تكوين، ولا يريد أن يكون يقول أن اعتبار فرضي عبطي محض، لا، في مناسبات. وهذا النظرية الثالثة إذا دققنا فيها، الآن علوم اللغة كما مر بنا أمس، علوم اللغة الصينية واللغة العربية وغيرها، أكثرها قائمة على ذا المبحث، يعني على أنها يعني بين بين، نظرية بين بين في مناسبات ذاتية. كما مر بنا أمس سيقول في حين ينكر على أستاذه ويشكل وكذا كذا، إلا أنه عندما يريد صورة مختارة يعاود ويعني يقر السيرخوي بجملة من مرتكزات نظرية النائيني أو من قبل النائيني على هذه نظرية البين بين. فالصحيح أنه هو بين بين نقاط موجودة، فتعليم الله للبشر كل البشر تعليم فطري، هاي فطرته تحرك الأوتار الصوتية كذا، ويختار في الأوتار الصوتية ما يناسب كذا وكذا، في حالة الحزن كذا، في حالة كذا كذا، بحوث كثيرة ذكروها علماء اللغة في هذا المجال، سواء علم الاشتقاق، علم فقه النحت، اللغة، علم الصرف، علم المجال، ولا حاجة للخوض في التفاصيل، دي بحوث من علوم الأدب. إجمالا في البعد الأصولي تصب هذه الأبحاث أن العلاقة بين الألفاظ مادتان هيئتان كذا جملتان فلان فلان مرتبط بمناسبة ذاتها. الآن حتى في علوم اللغة يقولون أن هناك بالدقة لغة مشتركة بشرية بين كل تلك اللغات الموجودة الآن في البشر. من يكتشفها يستطيع بسهولة فهم كل لغات البشر. هذه النظرية موجودة في علم اللغة، وهذه النظرية الجامعة هي أقرب أن تكون تكوينية ذاتية من أن تكون ماذا؟ اعتبارية وضعية. لو تكتشف، أو مثلا هذه النظرية أقول اللغة الجامعة التكوينية بين كل لغات البشر، حصة منها هي بين العوائل، عوائل اللغات التي مرت بنا أمس، اللغات عوائل، فهذه العوائل بالدقة أيضا بينها لغة مشتركة، هم لغة مشتركة. ولما اشتركت في اللغة، مثلا عائلة اللغة العربية العبرية والسريانية والآرامية والفارسية والأردية والمجرة، هذه بينها في الحقيقة أيضا لغة مشتركة جامعة بينها، كما أن بين اللغات الصينية والكورية واليابانية وكذا كذا، هي في العالم هي لغة مشتركة بينها، بين هذه اللغات مع اختلافها. مثلا الياباني أسهل عليه يتعلم صيني من يتعلم مثلا فهم عربي أو الصيني أسهل عليه يتعلم، سبب ماذا؟ بس ما في جانب مشترك بين اللغات وذلك أسهل عليه. كذلك أبناء هاي اللغة العائلة، أو مثلا الألماني أسهل عليه يتعلم إنجليزي، إنجليزي يتعلم فرنسي كذا من أن يتعلم اللغة العربية، لأن هاي اللغات من عائلة واحدة فيها جهة مشتركة. على كل بحوث في اللغة كثيرة الآن، مبحث حتى الفلسفات الإسلامية هم في هذا الامتداد. فهذه كلها نفسها لما لاحظ العنوان فلسفة اللسان أو الفلسفة اللسانية، فلسفة الفلسفات الألسنية، هي طبعا عبارة واحدة، طبعا جمع تعتم مفرد، ما لما يعنى بها العبارة فلسفة بعد واقعي تكويني، الفلسفة هو مفروض فيها هكذا، لسان الألفاظ والأصوات لحظ المعاني. فلاحظوا يعني ماذا؟ أكون هناك أبعاد تكوينية في الألفاظ في ارتباطها بالمعاني ودلالة الألفاظ على المعاني أو المعاني على حالات الإنسان، وإذاك عبر عنها بماذا؟ بالفلسفة اللسانية أو الفلسفات الألسنية ما شئت فعبر. ومر بنا أن هذا المبحث أو هذا العلم قريب الأفق جدا من علم أصول الفقه، مبحث الألفاظ في أصول الفقه، ويستفيدون كثير من نظريات الأصوليين في مبحث الألفاظ في أصول الفقه. إجمالا فقط من باب التقريب لها النظرية، إنه هو الصحيح في العلقة الوضعية تقريبا الرائج الآن هذه النظرية، النظرية الثالثة، للنظرية الثانية إنه اعتبار محض، ولا النظرية جزاف وكذا كذا، ولا النظرية الأولى التي هي تكون محض، إنما هذه النظرية رائجة. ولا أجد نفسي في حاجة للتوغل كثير بين المناكفات العلمية التفسيرية التي خاضها الإعلام في هذا، شواهد صغيرة وكبيرة وأنقض وأصغر، ما يحتاج إجمالا هي فهرسة النظريات إن هي بهاللحظة. جيد، تعريف نظريات أخرى، هذه النظرية التقسيمات، التقسيم الثلاثي الأم في نظريات الوضع. هناك تقسيم آخر لنظريات الأعلام في حقيقة الواقع، مثلا نظرية للمحقق العراقي رحمة الله عليه، وهي نظرية تبناها بعض فلاسفة الألسنية الغربيين، نظرية القرن الأكيد أو الاقتران، وتبناها بعد الشهيد سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، يعني أنه في علم الأصول متأثر جدا بالمحقق العراقي أيام ما كان. فالمحقق العراقي ما هي نظريته في حقيقة العلاقة الوضعية؟ نظريته أنه الوضع علقة تكوينية مسببة من اعتبار، هاي نظرية. طبعا لما نذكر النظرية الرابعة لأن هي في الحقيقة تحت النظريات الثلاث التي مرت بنا، تندرج تنطوي نظريات التي سنستعرضها الآن من كلمات الأعلام، وهي نظرية أنه القانون الاقتناعي الأخير. السيد الخوي رحمة الله عليه وغير الأعلام ناقشوا العراقي بأن هذا ليس صحيح، ليس هو العلاقة الوضعية هي الاقتران التكويني. نقر، يقول السيد الخوي وغيره من الأعلام، نقر بأن هناك تحدث اقتران ذهني تكويني بين اللفظ والمعنى بسبب العلقة الوضعية، نقر بذلك بحيث ما أن يتلفظ اللفظ حتى من صوت جماد لله صدفة يتبادر للإنسان في ذهن المعنى، فهذا يدل على نفس لازم تكويني صار، وهذا لازم تكويني متولد من اعتبار. هذا الذي يذكره الرضيع إجمالا نقر به، يعني الذين ناقشوا نظرية الأراضي الدين العراقي، ولكن يعني يناقشون المحقق العراقي في أي شيء، يناقشونه في أن هذه الظاهرة التكوينية الحادثة من الاعتبار ليست هي العلقة الوضعية، بل تبقى العلقة الوضعية أسبق من العلقة التكوينية، تلك العلقة الاعتبارية أو ذلك الاعتبار هو في الحقيقة الواضع. نعم يسبب العلقة التكوينية إجمالا، هكذا نقاش متوازن أرى يعني من بين النافين لنظرية المحقق، متوازن بأي معنى؟ يعني يعترفون أنه هناك ظاهرة تكوينية تحدث من الاعتبار بين اللفظ والمعنى، وهل لابد من أخذها بالحسبة؟ أنا سميناها هي هذه العلقة الوضعية أو الاعتبار السابق لها هو العلقة الوضعية. بالتالي هناك إذن حتى عند من يتبنى أن العلقة الوضعية والوضع هو الاعتبار يقر أن يقارن يلازم يوازي، المهم تنطوي العلاقة بين اللفظ والمعنى على علاقة تكوينية ولو حادثة، وهذه لها دور أو لا ليس لها دور، لها تأثير ليس لها تأثير، طبعا لها تأثير في دلالات الألفاظ، لها تأثير كثير. غالبا منهجنا حتى في الدورتين السابقتين في الأصول وهذه الدورة الثالثة ليس على نفي النظريات مثل نظريات وتحكيم نظرية واحدة، لأن غالبا هؤلاء المحققون الباحثون سواء في الفقه في الأصول في علوم أخرى كل باحث أو كل محقق يلمس جهة معينة، لن تكون هذه الجهة هي بلورة كاملة أو هي المطلوب هي الغرض، لكن هذه البلورة يمكن استثمارها، جمع بين أقوال جمع بهالمعنى، يعني أخذ امتيازات كل نظرية وكل قول مفيد في لملمة مجموع الصور الواضحة عن المبحث. فإجمالا هذا الذي ذكره المحقق العراقي إجمالا يعترف بأصحاب النظريات الأخرى، إلا أنه يقول هذا ليس هو العلقة الوضعية، هي مسبب، وليكن إذا موجود، إذا موجود يكتنف العلقة الوضعية الاعتبارية بين اللفظ والمعنى يكتنف علاقة تكوينية، وهذه العلاقة التكوينية تؤثر في بالتالي إنتاج الدلالات، الدلالة التصورية وما شابه ذلك. هذه نظرية المحقق العراقي. نظرية أخرى ذكرها الإعلام مثلا ذكرها المحقق الأصفهاني أو غيره أن اللفظ وجود تنزيلي للمعنى، أن اللفظ وجود تنزيلي للمعنى. مثلاً مثلاً المعاني التي فيها مثلاً استقباح وما شابه ذلك تكسب اللفظ قباحة، وعكس ذلك المعاني الحسنة تكسب اللفظ ماذا؟ محاسن. فهي دليل على شدة الارتباط بين اللفظ وماذا؟ والمعنى. نعم، هذه أمثلة واضحة لدى الأخوان. فإذا يقولون بأن اللفظ وجود تنزيلي، تنزيلي يعني اعتباري ليس تكويني، وجود تنزيلي لللفظ عفوا للمعنى. هذه بحوث أيضا حتى مر بنا في الفلسفات الألسنية الحديثة وكذا كذا، كثيرا ما الإنسان يفكر بالألفاظ، ما يفكر بالمعاني، يفكر بالألفاظ. يعني ماذا؟ يعني إذا يريد يفكر في مسألة معينة بدل ما يجيب معاني يستعيض الألفاظ في ترتيب أفكاره عن المعاني. هذه إلى حد ما رأوها حقيقة، أن الترابط بين اللفظ والمعنى بدرجة أن الإنسان يستعين في مراحل التفكير بالألفاظ بدلا من يستعين بالمعاني لشدة العلاقة بينه. فكأنما اللفظ كساء للمعنى، أو قل المعنى كساء لللفظ. في التعبيرين واحد أصيل واحد تبعي بهذا المعنى. هذه الظاهرة في نظرية الألفاظ متينة، ولو ناقشها سلخوي وغيره من الأعلام والمجرة إجمالا هذه الظاهرة لاحظوها، أن اللفظ تتوطد العلاقة بينه وبين المعنى إلى درجة أن يكون اللفظ كأنما على كل ممثل إلى المعنى. من ثم مثلا القرآن العظيم، القرآن العظيم اللفظ فيه تنزيل للقرآن، لذلك عبر القرآن كان داون على تنزيل، فتنزيل القرآن لمعاني القرآن، ثم معاني القرآن انعكاس مرآة لما هو حقيقي في القرآن. فالحقيقي في القرآن شيء ملكوتي غيبي وعنده أم الكتاب مثلا، وهذا المصحف المقدس العظيم تنزيل. هذا يتأثر في علم التفسير كثيرا وحتى في علم الكلام. فلا أشوف من مبحث الوضع ينطلقون إلى مباحث دينية مهمة في الكلام في التفسير في هاي الظاهرة، هاي النظرية وإن حاولوا يفندوها لكن إجمالا لها بصمات لا بأس بها. وبعبارة أخرى إحنا في صدد الآن يعني المختار دوما لملمة البصمات في كل نظرية وفي كل قول وجمعها في لوحة واحدة لكي تكون الصورة واضحة. هاي نظرية ثانية. نظرية ثالثة إن شاء الله نخوض فيها غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.